أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد قلنا لأن الولاية التشريعية لهم عليهم السلام لها عدة معاني، المعنى الأول كان عبارة عن الولاية التشريعية التبليغية، وقد بحثناه. المعنى الثاني عبارة عن الولاية التشريعية التفويضية، وقد بحثناه أيضا. المعنى الثالث هو ما نسميه بالولاية التشريعية التقنينية أو الولائية، يعني يمكن أن تصطلح على هذا المعنى، الولاية التشريعية التقنينية أو الولاية التشريعية الولائية. والمقصود بهذا المعنى هو ولاية المعصوم من النبي أو الإمام على تشريع حكم وقانون أو إصدار قرار مؤقت على ضوء المصلحة والمفسدة التي يشخصها بنفسه، سواء كان ذلك في ظل إدارته للدولة الإسلامية كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام أيام خلافته، أم لم يكن كذلك، يعني في ظل إدارته للدولة الإسلامية. فمثل ماذا؟ مثل قرار الحرب والصلح والهدنة مع العدو وكيفيتها عليكم السلام، والقرارات التي يتخذها القائد قبل الحرب وبعدها تجاه الأسرى والغنائم وغيرها، ومثل ضبط السوق بالتسعير للسلع ونحوه، وكذلك القوانين والقرارات التي يتخذها القائد فيما يرتبط بالأمن الداخلي للبلد والمرور والنقل وما يرتبط بالتجارة والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والخدمات العامة وغيرها الكثير من الموارد التي ترك الشارع إدارتها واتخاذ القرار بشأنها إلى الحاكم الشرعي المتمثل. الحاكم الشرعي منه؟ المتمثل بالنبي صلى الله عليه وآله والإمام بعده والنائب الخاص أو العام من قبلهم عليهم السلام. وهذه الموارد قسم منها، يعني قسم من هذه الموارد التي ذكرناها هي المسمات بمنطقة الفراغ التشريعي في بحوث وكتابات بعض الفقهاء المعاصرين كالسيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف والسيد السيستاني دام ظله وآخرين أيضا من تلامذة السيد الشهيد ومن تلامذة السيد الخوي مثلا ك كالشيخ إسحاق الفياض والسيد كاظم الحائري وغيرهم. فهذا المعنى الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الأئمة بعده لهم الولاية في إصدار القوانين والقرارات على ضوء المصلحة التي يشخصونها، لهم الولاية. زين، طبعا هناك أمران ينبغي التمييز بينهما. الأمر الأول هو القرارات التي يتخذها الحاكم الإسلامي في منطقة الفراغ، فيما يسمى بمنطقة الفراغ أو بمنطقة الإباحات الأصلية. وهناك قرارات يتخذها في غير منطقة الفراغ، وهي موارد أوكل اتخاذ القرار فيها إلى من؟ إلى القائد أو الحاكم، وليست تلك الموارد من الموارد المتعلقة بعامة الناس، وإنما موارد متعلقة بمن؟ بالقائد فقط. يعني مثلا قرار الحرب والصلح والهدنة وقرار كيفية إدارة الحرب وكيفية توزيع الغنائم وبيت مال المسلمين بشكل عام، كيفية التعامل مع الأسرى مثلا، هذا في بعض الموارد. وهكذا كل أو جل الأمور الحسبية التي ذكرناها من قبيل إدارة الأوقاف، القيمومة على الأيتام والقصار، وإدارة الأموال المجهولة المالك، وإدارة تركة من لا وارث له، وهكذا موارد كثيرة ذكرناها في الأمور الحسبية. هذه الموارد التي ليست ملقاة على عاتق كل المكلفين وليست من المباحات الأصلية، يعني قرار الحرب أو السلم والصلح أو الهدنة مثلا، هذا القرار لا يتعلق بي أنا كمواطن مسلم ولا بك، وإنما وهو ليس أمرا مباحا لي ولا لك، وإنما هو ماذا؟ هو تكليف القائد والحاكم الشرعي. زين، فهنا في مثل هذه الموارد ماذا نقول؟ نقول النبي له الولاية، الإمام له الولاية، يعني هو يمكن له أن يتخذ القرار المناسب. زين، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه القرارات المتعلقة بالقائد. وهناك ما سموه بقرارات الحاكم في منطقة الفراغ. منطقة الفراغ هي منطقة أو المساحة من الشريعة، وهي مساحة المباحات الأصلية، فلا بد وفي المباحات الأصلية النبي والأئمة عليهم السلام لهم الولاية في تحويل الإباحة إلى إلزام وجوبي أو تحريمي. عرفت شلون؟ مثلا المالك للمال مباح له في الشريعة الإسلامية أن يبيع ماله بأي سعر وقيمة شاء. عنده مال يبيعه بألف دينار أو يبيعه بمليون دينار، هذا حر، حر يباح له ذلك. ولكن الحاكم الشرعي المتمثل بالإمام أو بالنبي والإمام يأتي وماذا؟ يسعر عليه المال، يقول له لا يجوز لك أن تبيع المال بأكثر من 2000 دينار مثلا. عرفت شلون؟ هذا ما يسمى بتدخل الإمام في منطقة الفراغ. فلا بد أولا من تسليط الضوء على هذا الموضوع ولو بشكل إجمالي، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا. طبعا هم عادة يبحثون هذا الموضوع في ضمن بحثهم في ولاية الفقيه، احنا هم قاعد نبحث، بس احنا قبل ما ندخل إلى أدلة ولاية الفقيه العامة لابد أن نبحث ماذا؟ ولاية الأئمة باعتبار الفقيه نائب عن الإمام. فخلنا نشوف الإمام المعصوم عنده ولاية في هذه المنطقة، منطقة الفراغ، لو ما عنده شنو الدليل على ولايته، وبعدين نبحث عن أن هذه الولاية التي كانت ثابتة للمعصوم هل انتقلت إلى الفقيه المجتهد الجامع للشرائط لو لا. ولذلك من المهم جدا بحث هذه المنطقة، منطقة الفراغ. طبعا هو هذا البحث من المباحث الجديدة المبتكرة، يعني لا تجد لهذا المصطلح ولا لهذا البحث بهذا الشكل في بحوثي وكتاباتي علمائنا المتقدمين ولا المتأخرين. يعني أول من اصطلح هذا الاصطلاح هو السيد الشهيد رحمة الله عليه في كتابه اقتصادنا، وفي المدرسة القرآنية فاصطلح هذا الاصطلاح. وطبعا في بحوث السيد السيستاني الله يحفظه أيضا رأيت هذا الاصطلاح، فأيهما الأقدم لا أدري، ولكن ماذا كلاهما متعاصران بالنتيجة. وبعد ذلك نجد هذا الاصطلاح صار شائعا، وبعض أخواننا من زملائنا في البحث في إيران كتب دكتوراه، رسالة دكتوراه، أطروحة الدكتوراه بهذا العنوان منطقة الفراغ. زين، فلا بأس أن نبين هذا الموضوع بشكل ولو مختصر، ثم لابد أن نستدل على ولاية المعصوم في منطقة الفراغ، ثم لابد أن نفرق بين منطقة الفراغ وبين ما قلناه من الموارد التي أوكل أمرها إلى من؟ إلى القائد أو الحاكم. فنقول في بيان هذا الأمر، يعني منطقة الفراغ، أن الشريعة الإسلامية لها نوعان من الحكم. النوع الأول الأحكام الثابتة الأولية الثابتة الدائمية غير القابلة للتغير والتبدل، بمرور الزمان وتغير المكان. وتلك هي الأحكام الوضعية أو التكليفية الإلزامية من وجوب أو حرمة، سواء في باب العبادات أم المعاملات. هناك أحكام ماذا؟ كثيرة جدا، أحكام ثابتة غير قابلة للتغير والتبدل، لا بمرور الزمان ولا بتغير المكان، في باب العبادات وكذلك باب المعاملات، مما لا يتغير إلا بتغير أو تبدل موضوعها. هاي الأحكام إذا الموضوع تبدل هو الحكم هم شنو؟ يتبدل. أو بطرو ماذا؟ عنوان ثانوي عليها، مثل عنوان الضرر أو الحرج أو الإكراه والإضطرار ونحوها. وهذه الأحكام بينها الشارع المقدس في كتابه الكريم أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بصورة مطلقة وعامة. يعني مثل كثير من أو كل أحكام العبادات، وجوب الصلاة، أجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، كيفية الصلاة، والصوم والحج والاعتكاف والزكاة مثلا ونحو ذلك، وكذلك في باب ماذا؟ في باب المعاملات بالمعنى الأعم، النكاح، الطلاق، الإرث، الديات، القصاص، أو وما ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا حكم شنو؟ ثابت. هو حكم شنو؟ وضعي وثابت، لا يتغير لا يتبدل إلا بتغير موضوعي. الغسل واجب، هذا حكم شنو؟ ثابت لا يتغير. نعم يتغير إذا تبدل موضوعه أو طرى عنوان شنو؟ ثانوي. مثلا غسل صار شنو؟ ضرري، طبيعة الحال هذا العنوان الثانوي يغير الحكم أيضا. الغسل صار شنو؟ حرجي، كذلك ماذا؟ يتغير الحكم. ولكن العنوان الثانوي مع بقائه بما هو هو، الحكم ماذا؟ ما يتغير، ثابت، لا بتغير زمان ولا ماذا؟ بتغير مكان. عرفت شلون؟ وإلى هذه الأحكام أو إلى هذا النوع من الأحكام تشير الروايات التي قرأنا سابقا. ماذا؟ حلال محمد ماذا؟ حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة، لا يتبدل لا يتغير. ولذلك قلنا أن مقتضى هذه الأخبار أنه لا ولاية للمعصوم بعد النبي في تشريع الأحكام الثابتة، لأن النبي شرع الأحكام ويقول ماذا؟ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، بعد ماكو شيء حتى يجي المعصوم ويشرع إلا أن يكون تبديلا لحكم النبي وهو غير جائز. عرفت شلون؟ فإذا هناك أحكام ثابتة، وهذه الأحكام الثابتة تشمل باب العبادات وتشمل باب المعاملات. مثلا الربا حرام، هذا الربا حرام شنو؟ من الأحكام الثابتة، لا يتغير هذا الحكم بتطور الإنسان، تكنولوجيا، المواصلات، الاتصالات، كل ما يتطور الإنسان هذا الحكم يبقى على حاله. زين، وإن كانت أساليب الربا، طرق الربا قد ماذا تتغير، ولكن الربا هو نفس الربا والحكم هو نفس الحكم، إلا إذا شنو طرى عنوان ثانوي، مثلا صار إكراه على الربا، تقية طبعا يتغير الحكم ونحو ذلك. فإذا النوع الأول من الأحكام في الشريعة الإسلامية عبارة عن الأحكام ماذا؟ الثابتة الدائمة. النوع الثاني عبارة عن الأحكام المتغيرة والمتحركة حسب المصلحة والمفسدة التي نشأت منها. ومنطقة هذه الأحكام هي منطقة المباحات الأصلية في الشريعة الإسلامية، هي مباحات أصلية في الشريعة، ولكن للحاكم الإسلامي الشرعي تحويل تلك الإباحات إلى إلزامات تحريمية أو وجوبية، وسميت هذه المنطقة بمنطقة الفراغ ماذا؟ من التشريع الإلزامي. أكو بعضهم، التفتوا جيدا، اشتبه في هذا المصطلح، قال كيف تقولون هناك منطقة فراغ من الحكم والحال ماذا؟ القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، النبي يقول بينت لكم كل الأحكام، كيف تقولون هناك ماذا؟ موارد، مساحة من ومنطقة ماذا؟ ما بها حكم، منطقة الفراغ. هذا اشتبه، احنا من نقول ما اكو حكم يعني حكم إلزامي، إباحة موجودة، الشارع حكم بالإباحة، عرفت شلون؟ الشارع المقدس حكم بالإباحة، ولكن ماذا؟ أعطى صلاحية تحويل الإباحة إلى شنو؟ إلى إلزام، إلى وجوب أو إلى حرمة. الشارع أعطى صلاحية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الإمام بعده. هسه تقول الفقيه شلون؟ أقول لك الفقيه بعدين إن شاء الله تعالى يجي بحثه. زين، من هنا قال السيد الشهيد قدس سره الشريف في كتابه المهم اقتصادنا صفحة 380، طبعا هذا كتاب اقتصادنا له عدة طبعات، يعني أنا عندي مثلا طبعة كتاب، لكن طبعة في الحاسوب تختلف عن هاي الطبعة اللي عندي. فصفحة 380 طبعا السيد الشهيد يتحدث في كتاب اقتصادنا عن الاقتصاد الإسلامي، تدرون ما يتحدث عن شنو؟ عن النظام الإسلامي بشكل عام، النظام السياسي، النظام الاجتماعي، نظام الأمني، التعليمي، الصحي، لا النظام الاقتصادي في الإسلام أو المذهب الاقتصادي الإسلامي، المذهب الاقتصادي ماذا؟ الإسلامي. يقول المذهب الاقتصادي في الإسلام يشتمل على جانبين، أحدهما قد ملئ من قبل الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التغيير والتبديل، والآخر، هذا الجانب الأول، يشكل منطقة الفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ولي الأمر. زين، يملأها وفقا لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي ومقتضياتها في كل زمان. طبعا هذا شيء هم التفتوا إليه. نحن عندما نقول منطقة الفراغ بيد الدولة أو الحاكم أو ولي الأمر، ولي الأمر عندما يتصرف أو يحكم ويتخذ قرار، هذا القرار اللي يتخذه ليس من عند نفسه، لا، لابد أن يراعي الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي في مجال الاقتصاد والأهداف العامة للشريعة الإسلامية. عرفت شلون؟ لابد أن يراعي ويراعي الأحكام الثابتة أيضا، الأحكام، مو أنه يتخذ قرار يكون منافيا لماذا؟ للغرض التشريعي وللأحكام ماذا؟ الثابتة. زين. ويقول قدس الروح: ونحن حين نقول منطقة فراغ فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية ونصوصها التشريعية. هذا أهم شيء، أهم التفتوا إليه. نقول منطقة فراغ بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية والنصوص، يعني إلى الكتاب والسنة، يعني في هذه المنطقة لا يوجد في الكتاب والسنة ماذا؟ إلزام، وإنما إباحة، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام الذي عاشته الأمة في عهد النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها. يعني النبي عندما كان قائدا وحاكما هناك أحكام ثابتة كان يراعيها ويحافظ عليها، وهناك منطقة فراغ، النبي بنفسه ملأ تلك المنطقة بأحكامه لو لا؟ طبعا. وسنشير إن شاء الله تعالى بعد قليل بعض ممارسات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة الفراغ. عرفت شلون؟ فعندما نقول منطقة الفراغ، منطقة الفراغ عن الإلزام بالنسبة إلى النصوص الشرعية، مو بالنسبة إلى تطبيق النبي للإسلام أو الإمام بعده. زين. فإن النبي صلى الله عليه وآله قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها، غير أنه صلى الله عليه وآله حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصي نبيا مبلغا للشريعة الإسلامية، لا، مو بما أنه مبلغ، بما أنه مبلغ شنو شغله؟ يبلغ ويبين الأحكام الإلهية الثابتة في كل مكان وزمان، ليكون هذا الملء الخاص من سيرة النبي لذلك الفراغ معبرا عن صيغ تشريعية ثابتة، وإنما ملأه بوصي ولي الأمر المكلف من قبل الشريعة بملء منطقة الفراغ وفقا للظرف. تدرون النبي له حيثيتين، زين، حيثية كونه نبيا مرسلا مبلغا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذه حيثية، وحيثية كونه ماذا؟ قائدا وليا للأمر. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى الأمر منكم. أطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إطاعة الرسول في ماذا؟ فيما يأمره هو، غير ما يأمر به الله عز وجل. زين. ثم طبعا هو السيد الشهيد في موضع آخر، هذا في موضع، في موضع آخر أساسا، ذلك الموضع الآخر هو الذي خصه بالبحث عن منطقة الفراغ تحت عنوان: لماذا وضعت منطقة فراغ، لماذا وضعت منطقة فراغ، في كتاب اقتصادنا صفحة 686. وطبعا تطرق إلى هذا الموضوع، أنا هم ما أريد يعني أنقل لكم كل ما ذكر في هذا الموضع، لكن لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ذكره. من جملة ما ذكره هذا المثال، لمنطقة الفراغ. المبدأ التشريعي، هناك مبدأ تشريعي قائل أن من عمل في أرض وأنفق عليها جهدا حتى أحياها فهو أحق بها من غيره. هذا المبدأ شنو؟ مبدأ إسلامي المأخوذ من شنو؟ من النصوص. من أحيا أرضا شنو؟ فهي شنو؟ له. مو شي؟ من حاز ملك، من أحيا أرضا فأي له. زين، فمن عمل في أرض وأنفق عليها جهدا حتى أحياها فهو أحق بها من غيره. هذا مبدأ إسلامي عادل. ليش؟ لأن من الظلم أن يساوي الإسلام بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده وغيره ممن لم يعمل فيها شيئا. زين، هذا أنا أجي أزرع الأرض، دونم ألف دونم أزرع أرض، من أزرع شنو؟ أعمل أنفق أحرث وأشتري بذور وأزرعها. زين، هنا الإسلام شو يقول؟ أنت أحق بهذه الأرض من غيرك. زين، مو من حق الآخر يجي شنو؟ يزرع بهذه الأرض التي أنت شنو زرعتها، مو من حقه. ولكن هذا المبدأ بتطور قدرة الإنسان على الطبيعة ونموها يصبح من الممكن استغلاله، هذا المبدأ. ففي عصر كان يقوم إحياء الأرض فيه على الأساليب القديمة. زين، أساليب القديمة شلون يعني؟ حراثة بواسطة الدواب، مو هيجي؟ يتاح للفرد أن يباشر عمليات الإحياء. زين، بلي، لم يكن يتاح للفرد أن يباشر عمليات الإحياء إلا في مساحات صغيرة، مو هيجي؟ دونم دونمين، كلش أفرض مثلا 100 دونم مثلا. وأما بعد أن تنمو قدرة الإنسان وتتوفر لديه وسائل السيطرة على الطبيعة، فيصبح بإمكان أفراد قلائل ممن تآتيهم الفرصة أن يحيوا مساحة هائلة من الأرض، موشي؟ باستخدام الآلات الضخمة ويسيطروا عليها، الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعية ومصالح الجماعة. الآن في زماننا هاي الشيء يسموها الكاروبة، مو، أو التراكتور، أو هاي الآلات الزراعية. واحد أفرض مثلا عنده معمل من هاي الآلات، يقدر خلال ماذا؟ خلال شهر يقدر يزرع شقد؟ مو ألف دونم، مليون دونم. ها؟ مليون دونم يقدر يزرع. زين، إحنا نقول أنت عندك قدرة مالية و شو يسمون ميكانيكية، تعال ازرع. غيرك اللي ما عنده إلا تراكتور واحد، هذا يعني أنت ازرع وباقي شنو؟ شو يأكلون؟ بس أنت يعني كل الأرض تصير إليك. هنا أنا أشوف ماذا؟ تختل العدالة. زين، حينئذ يقول لا بد للصورة التشريعية من منطقة فراغ يمكن ملؤها حسب الظروف، فيسمح بالإحياء سماحا عاما في العصر الأول اللي كان الزرع شنو بالآلات القديمة، ويمنع الأفراد في العصر الثاني منعا تكليفيا عن ممارسة الإحياء إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلام وتصوراته عن العدالة. عرفت شلون؟ لاحظوا، إحياء الأرض من المباحات الأصلية ولا أساسا شنو يباح للإنسان شنو؟ إحياء الأرض. ولكن هذا الإحياء المباح أصلا يمكن أن يأتي القائد أولي الأمر شنو ويمنع منه. لماذا؟ لأنه يتنافى مع مبادئ الإسلام في الاقتصاد وفي تطبيق العدالة. واضحة الفكرة؟ هاي منطقة فراغ. وهكذا مثلت لكم بقضية تسعيرة السلع، أو مثلا الاحتكار. السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر طبعا عدة أمثلة من ممارسات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة الفراغ. زين، عدة نماذج. بلي، النموذج الأول يقول: جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن منع فضل الماء والكلاء. فضل الماء والكلاء، الكلاء يعني العلف الذي يعطى للحيوان. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخيل أنه لا يمنع فضل ماء وكلاء. مع أنه النهي هذا شنو؟ نهي تحريم لو لا؟ نهى. وإذا جمعنا إلى ذلك رأي جمهور الفقهاء القائل بأن منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء ليس من المحرمات الأصلية في الشريعة، مو محرم. أنا عندي بئر وما أريد أنطي ماء البئر لأي أحد، هذا يجوز لي لو لا؟ يجوز. زين، وكذلك عندي كلاء ما أريد أنطي لغيري، يجوز. يعني مو مثل منع الزوجة نفقتها وشرب الخمر من المحرمات الأصلية، ولكن مع ذلك نهى النبي عن شنو؟ عن منع فضل الماء والكلاء. هذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن النهي من النبي صدر عنه بوصف ولي الأمر، بوصف ولي الأمر، يعني ما كان مباحا حرمه النبي. هذا ما كان مباحا يعني منطقة فراغ من الإلزام، وقد قام بتحريمه، فهو ممارسة لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف، لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلائهم للآخرين تشجيعا للثروات الزراعية والحيوانية. وهكذا نرى أن بذل ماء فضل الماء والكلاء مباح بطبيعته، وقد ألزمت به الدولة إلزاما تكليفيا تحقيقا لمصلحة واجبة. زين، هذا المورد الأول الذي ذكره، وهناك موارد أخرى إن شاء الله، وبحوث أيضا متعلقة بهذا الموضوع سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.